الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. وصاحب الكتاب ومؤلفه هو الشيخ المبارك العلامة الأصولي المحدث المفسر محمد بن صالح العثيمين، نضر الله وجهه ونور الله قبره. وهذا الكتاب إخواني من أمتع ما كتب في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. وإن كان الكتاب كما بين يديك صغير الحجم، ولكنه احتوى من القواعد ومن الأدلة ومن الأصول ما لا يوجد في المجلدات الكبيرة، وعليه لا نبالغ إن قلنا لزاما على كل طالب علم أن يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب، وإن ترخصنا فيحفظ ما فيه من قواعد وما فيه من شبهات والرد عليه. ومبحث الأسماء والصفات كما سوف يأتينا في الكتاب يتعلق بالإيمان بالله عز وجل كما ذكر المؤلف وسيأتي بعد قليل. فالذي يدعي الإيمان بالله عز وجل ولم يؤمن بأسماء الله عز وجل ولا بصفاته فادعاؤه باطل ودعواه أولى بالبطلان. وتكمن أهمية هذا المبحث خاصة لطلبة العلم في الديار المصرية أن الدراسة النظامية في بلاد مصر وهي الخاصة بعلوم الشريعة وهي الجامعات المنسوبة إلى جامعة الأزهر، وهذا نقوله ونحن في غاية الأسى والحزن، أن دراستهم لأسماء ربنا عز وجل وصفاته على غير منهج السلف وعلى غير صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا مما يؤسف. فأصبح لزاما علينا معشر المسلمين المصريين أن نتقن هذا الباب غاية الإتقان، وأن نتعلمه بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وبعد أن يتم الله عز وجل علينا هذه النعمة أصبح لزاما عليك أن تنشر هذا العلم، وبنشرك لهذا العلم خاصة في ديار مصر ستواجهك صعوبات وعراقيل بالغة، بل ستتهم. فوطن نفسك لهذا الأمر من الآن، لأن دائما الناس إذا اعتادوا على شيء وألفوه من العزيز أن تجعلهم يتخلصوا من هذا. فكما تعلمون وسيأتي بالأدلة الأسماء المشهورة المنسوبة لرب العزة والتي ينشد بها في الإذاعات ويحفظها كثير من الأولاد بها أكثر من 20 اسم غير صحيح، ولا يجوز البت نسبتها إلى الله عز وجل كما سيأتي بالتفصيل. فكيف تسمي الله باسم لم يرد؟ وهذا أمر لا يقبله أحد منا على نفسه قط. ومن أجل هذا قال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ومن أنواع الإلحاد أن يسمي العبد ربه باسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. أيضا إخواني كما هو دأبنا وعادتنا التي تربينا عليها ونعلمكم به، لن ننتقل من قاعدة إلى أخرى إلا بعد استيعابها استيعابا كاملا، ومن كان عنده أي شبهة في أي قاعدة له علينا أن نجليها، بحيث لأن الكتاب ده هيترتب عليه لوازم، يعني مش مسألة دراسة وبس، لا ده أنا بعد ما ندرس أنا وإنت، والكتاب باختصار عبارة عن 18 قاعدة، 7 قواعد في الأسماء و7 قواعد في الصفات و4 قواعد لأدلة الأسماء والصفات، انتهى الكتاب. بعد ذلك عقد المصنف الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فصلا ببعض الشبهات التي أوردها المبتدعة والرد عليه. يبقى القواعد دي هيترتب عليها إلزامات، يعني مثلا لما نقول أسماء الله عز وجل تدل على ذات المولى عز وجل بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، دي قاعدة يلزمك منها إلزامات. وكذلك صفات المولى عز وجل تثبت بالكتاب والسنة، لنتجاوز ذلك سنلزمك بها بإلزامات. يبقى القضية مش قضية دراسة كتاب، وعشان كده بنقول القاعدة التي ذكرها الإمام سنأتي على القاعدة بأدلة شرعية من الكتاب ومن السنة، ليس لك غير ذلك. فإن أشكل عليك شيء خلاص لك أن تسأل. وأيضا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه القواعد 18 التي جاء بها في الكتاب كلها مستقاة من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، خبرك، وبعضها من كلام الإمام أحمد نظر الله وجه أئمتنا الكرام. وعليه إخواني أرجو التركيز، والكتاب 18 قاعدة لو خد فينا سنة مش إشكال، إيه الإشكال يعني، ولكن نستوعب الكتاب، لأن بدراسة هذا الكتاب يعتبر إن شاء الله قضية الأسماء والصفات أصبحت عندك واضحة وسلم معتقدك في هذا الباب. ومعنى ذلك يستم معتقدك في باب التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الكتاب طبعا بعض إخوانكم هنا استعان بالله وتم توفير الكتاب، فما معهوش نسخة يتفضل مشكورا يأخذ نسخة، بس لنا شرط. إيه هو الشرط؟ أن يواظب في الحضور معنا في الكتاب كله، فإذا أخذ الكتاب وانصرف ولم نسعد برؤياه بعد ذلك فلن نجعله في حل أمام الله إلا أن يدفع ثمن الكتاب، لأن المنهج اللي احنا ماشيين عليه بنحاول جاهدين نوفر الكتب لطلبة العلم ونقوم بشرحها كما شرحت لنا، فكون أننا نوفرها أصبح لزاما عليك أن تساهم معنا، والمساهمة منك نطلب منك الحضور فقط، وإن أسعدك الله بشيء من التبرع وما تفعل من خير فإن الله عز وجل به عليك. النسخة اللي معك مكتوب عليها القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تأليف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. نفس الكلام في الزوار الليه. بعد ذلك بقى هنقرأ سويا تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وأنا أرجو منكم إخواننا الله يبارك فيكم، إحنا معشر أهل السنة والجماعة لا نتحزب لشخص ولا نتعصب لمذهب أبدا والله، بل إذا صدرت المخالفة من أي إنسان لا نتابعه عليها، وإذا صدر الحق من أي كائن نقبله، لأن ممكن تجد بعض الإنكار يقول لك وش معنى دولت، أذكر مرة من المرات حدثني بذلك بعض إخواني طلبة العلم. واحد أم جايب كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لو اعرف ربك اعرف دينك اعرف نبيك، اللي هي إيه؟ مسائل القبر بيسموها. وخد الكتاب ده، كتاب صغير خالص، وراح لواحد ممن يتكلمون في شرع الله وليس ثم داعي لذكر اسمه ولا وصفه، قال له من فضلك الكتاب ده رأيك في ايه؟ اريد ان اقرأه واستوعب ما فيه. فالرجل مسك الكتاب الاصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ارمي وهابي. فاخونا قضى موعظه واخذ الكتاب، قال له ماشي يا سيدنا الشيخ جزاك الله خير. وكان عنده شيء من الحنكة، روح البيت قطع الجلد خالص وشال كل معالم محمد بن عبد الوهاب، وقال له يا سيدنا الكتاب ده ادخل المكتبة مقطع ولا أعرف له هوية، فقرأه حتى لا يكون فيه خلل وأقع في الخلل. قال له هاتوا يا ابن أرجعه لك حاضر. رجع الكتاب من أوله إلى آخره، قال هذا هو حقا دين الله. قال له طب هنحط له الغلاف ده، رأيك إيه؟ شفت يا أخوانا التعصب الأعمى بيعمل إيه؟ لذلك مرة واحد منهم بيفتي فتوى محرمة، فالمستفتي بيقول له يا صاحب الفضيلة الشيخ ابن باز قال كذا، قال لا ابن باز ولا ابن غراب. أهكذا يرد على أهل العلم؟ ومهما تحدثت معكم عن الشيخ العثيمين بالذات، لأنني لازمته 3 سنوات والشيخ ابن باز أسعدني له بسنة كاملة، لن نوفي القوم حقهم، لأنهم كانوا فعلا علماء بررة أتقياء، نحسبهم كذلك، وحسبهم أن الله عز وجل وضع لهم القبول في الأرض. نقرأ سويا تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ثم نشرع في الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ ابن محمد بن صالح العثيمين. قل بلك الشيخ العثيمين تتلمذ على أيدي ابن باز كثيرا، يعني الشيخ ابن باز من شيوخه، ولكن شيخه الأكبر الذي تأثر به الشيخ السعدي رحمة الله على الجميع. وانظر إلى أدب العلامة ابن باز حينما يقول الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، لأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رفع الله قدره وابتلاه بفقد بصره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح، انتبه، في أسماء الله وصفاته. يبقى ما في الكتاب بشهادة الشيخ ابن باز ابتداء هو عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات، فمن خالف هذا المعتقد ولو في مسألة واحدة فليس على عقيدة السلف في الأسماء والصفات، وهذا يكفي فقط لأن يوصف بالبدعة ويخرج عن أهل السنة والجماعة. يقول كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح، هنا الشيخ ابن باز تكلم عن مسألة أسهب فيها العلامة العثيمين أيام إسهاب، وهي صفة المعية لله عز وجل، وسيأتي هذا كله بالتفصيل. فقال وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله الخاص والعام عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه، وإنما تقتضي أي معيته تقتضي علمه، اكتب عندك كده وإنما تقتضي أي معيته، أي معيته. وإطلاعه وإحاطته بهم وسمعوه لأقوالهم وحركاتهم، وبصروه بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسوله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل. اكتب آخر فضل عندك: وأهل التعطيل هم الذين نفوا صفات المولى عز وجل، نفوا صفات المولى عز وجل، وهم الجهمية. طيب، التشبيه هم الذين شبهوا الله عز وجل في صفاته بصفات خلقه، شبهوا الله عز وجل في صفاته بصفات خلقه. والتمثيل هم الذين جعلوا لصفات المولى عز وجل مثيلا دون تحديد بعينه. التشبيه هم الذين جعلوا أو شبهوا الله عز وجل في صفاته بصفات خلقه، بصفات خلقه. التمثيل هم الذين جعلوا للمولى عز وجل مثيلا من خلقه في صفاته دون تعيين. كل ده يأتي بالتفصيل. مثيلا من خلقه في صفاته دون تعيين، هيأتي بالتفصيل. طيب، وأهل الحلول والاتحاد، نريد أن نفرق بين الحلول والاتحاد. اكتب يا أخي الفضل: الحلول هو اختلاط شيء بشيء مع إمكانية الفصل بينهما. الاتحاد اختلاط شيء بشيء، الحلول اختلاط شيء بشيء مع إمكانية الفصل بينهما. الاتحاد اختلاط شيء بشيء مع استحالة الفصل بينهما. مثال الأول: اختلاط الماء بورقة، يبقى حل به ولكن ممكن نفصله. مثال الثاني: اختلاط الماء مع السكر، الاتحاد ما ينفعش نفصله. يبقى يقول الشيخ ابن باز تقدمة للكتاب: كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ المؤلف اللي هو الشيخ العثيمين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، وبعد: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، وبالإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. طيب، هنا الشيخ بيقول إن من لوازم الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن بأسمائه وصفاته، وقال لك هذا نوع من أنواع الإيمان بالله. ثم ذكر الشيخ هنا والإيمان بالله على أنواع: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال: وتوحيد الله، وتوحيد الله به، به هاء الضمير عايدة على إيه؟ على الأسماء والصفات. اكتب جنبك في الهامش كده: هاء الضمير تعود إلى الأسماء والصفات. يقول: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة اللي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اكتب في الهامش عندك: والدليل على أنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى، والدليل على أنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته. وجه الاستدلال من الآية. نعم، هل تعلم له سمية؟ نعم، الدليل على أنواع التوحيد الثلاثة. وانتبهوا لأن فيه يعني مخورة حول هذا الأمر. وقال قائلهم: إن أثبتنا أنواع التوحيد الثلاثة يبقى احنا تشبهنا بالنصارى، كبرت كلمة تخرج من فيه ما يقول إلا الكذب. بل أنواع التوحيد الثلاثة دل الدليل الشرعي عليها صراحة، والاستقراء هو من أقوى الأدلة. وجه الاستدلال من الآية على أنواع التوحيد الثلاثة: أولا توحيد الربوبية قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. افتح قوس: وهو يشمل الملك والخلق والتدبير. الملك والخلق والتدبير. افرق قوس. نعم، الدليل بقى قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وجه الاستدلال من الآية: أولا توحيد الربوبية، الدليل رب السماوات والأرض وما بينهما. افتح قوس اللي هو يشمل الخلق والملك والتدبير. اقفل القوس. بعد ذلك توحيد الألوهية قوله تعالى: فاعبدهم، فاعبدهم واصطبر لعبادته. افتح قوس: إفراد الله عز وجل بكل العبادة التي أمر بها أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة التي أمر بها ربنا عز وجل أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات دليله: هل تعلم له سمية. إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة التي أمر بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات: هل تعلم له سمية. هل تعلم له سمية، وهو موضوع الكتاب. يقول: والصفات وتوحيد الأسماء فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اكتب عندك: وقد اشتملت هذه الآية على خبر وأمر. والخبر هو أن الله عز وجل له أسماء حسنى، والأمر هو أن ندعوه بها، أن ندعوه بها. يقول وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يبقى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. الشيخ بيقول فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، إذا غفور اسم من أسماء الله، أو يا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك، أو يا رزاق أو يا رازق ارزقني، إلى غير ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. يبقى معنى ذلك إن دعاء المسألة دعاء العبادة يتوقف على ما دلت عليه الأسماء من صفات. خدوا بالكم، لأن هنا الشيخ بيقول إيه، تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، أي بما دلت عليه هذه الأسماء. ومن كلمة اسمه التواب قلنا نتوب إليه سبحانه وتعالى، ومن كونه سميع ذكرناه وهو يسمع ذكرنا ويسمع كل شيء، وكذلك تقربنا إليه بجوارحنا لأنه يرانا، يبقى بصير، واخد بالك. طب تخيل بقى لو أن إنسانا يقول الله عز وجل سميع ولكن بلا سمع، تبتيجي إزاي؟ وبصير بلا بصر، وقدير بلا قدرة. طيب كيف يتأدى هذا عند أرباب العقول؟ والآخرون من أهل البدع قالوا لا، الله سبحانه وتعالى ليس له وصف قط. طيب عند العقلاء الذي ليس له وصف قط هو العدم، فجعلوا الله عز وجل بمنزلة العدم، وهذا الذي فطن إليه بعض الأعراب لما دخل على الخليفة المأمون في بداية الفتنة والمحنة، وقال له يا أمير المؤمنين إن هؤلاء القوم، أي الذين قربتهم منك وأصبحوا من البطانة، ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره. قال كيف؟ قال لهم ليس بفوق ولا بتحت ولا بيمين ولا بشمال ولا فوق العلم ولا داخل العلم ولا خارجه، من ده؟ ده العدم، ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. يقول طيب هو الكلام اللي قاله الشيخ واضح، وأقرأ عليكم شرح الشيخ، لأن الكتاب ده المتن، والكتاب اللي معايا الشيخ شرحه بعد ذلك، ولكن يعني ثمنه غال، فقلنا نأتي بالمتن ونملي عليكم ما المهم في الشرح. يقول الشيخ وأما دعاء المسألة فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاء، فتقول يا غفور اغفر لي، أو تقول يا رحيم ارحمني، أو تقول يا رزاق ارزقني. وقد قال بعض أهل العلم ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء، اكتب عندك، والتوسل إلى الله عز وجل يكون بثلاثة أمور وما عداها شرك. والتوسل إلى الله عز وجل يكون بثلاثة أمور وما عداها شرك. الأول أن نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، الثاني أن نتوسل إلى الله عز وجل بأي عمل صالح عملناه. أن نتوسل إلى الله عز وجل بأي عمل صالح عملناه. يعني إيه؟ مثال ذلك، واحد مثلا وقع في شدة ويريد أن يدعو الله عز وجل، فبيأتي بوسيلة مشروعة بين يدي الدعاء، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أنني أحضر درس الأربعاء ابتغاء مرضاتك ونصرة للشريعة وذبا عنها ففرج عني ما أنا فيه. هذا معنى يتقرب إلى الله، توسل الله بعمل صالح، واللي هو حديث مين؟ اللي هو أصحاب الغار. ولكن فيه نكتة في حديث أصحاب الغار أبينها حتى لا تشكل على البعض. الثلاثة اللي هو التقرب إلى الله ببر والديه وبعفة فرجه وبرد الأمانة إلى أصحابه. الثلاثة قالوا إيه؟ قالوا: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. إيه معنى الكلمة دي؟ وهل الله عز وجل يخفى عليه شيء حتى نقول اللهم إن كنت تعلم؟ معناها: اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك. قاله النووي وابن حجر. يبقى معنى كلمة اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل فعلته ابتغاء مرضاتك، معناها: اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى النوع الثاني التواصل الله بإيه يا أخوانا؟ ها، بعمل صالح عمله العبد. لذلك احنا بنتفرع هنا ونقول إيه؟ أنت وقعت في شدة وفي كرب فرج الله عنا وعنك، واخد بالك؟ فقلت يا إيه، تقرب إلى الله وتوسل إلى الله بعمل صالح. قعدت تفتش بالك 40 سنة وعدت تدور وجيب من بعيد ومن قريب، المهم هديت إلى عمل، واخد بالك؟ قلت فعلا العمل ده أنا كنت متجرد لله عز وجل وفعلته ابتغاء مرضات الله، فسردت العمل. وبعد أن سردت العمل قلت: اللهم إن كان هذا العمل، اللهم إن كنت تعلم أن هذا أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. تنتظر يجي الفرج، ما جاش فرج. هنا يا أخوانا ينبغي أن تعيد النظر تاني. وعشان كده بنقول التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة محك يظهر فيه المخلص من غيره. وإذا وقف العبد على حقيقة نفسه سيستريح ويريح وسيتقدم. وإياك ومجاملة نفسك. بس الأمر الثالث من أمور التوسل إلى الله أن يتوسل العبد بدعاء الرجل الصالح الحي. والحي دي بقى يتصرف معاه، تخططها، تحط فوقها، تحت، تحتها، في دايرة، في مربع، في معين، كما يحب لك. بس دي تقوم كله واللي فات كلكم. أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي. يبقى بناء على ذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته نوع مشروع، فكيف يتوسل من لا يعرف؟ واخد بالك؟ لأن الثلاثة لهم منزلة عالية. افترض مثلا أنت ما لقيتش حد تدعين يدعي لك، والعمل الصالح اللي في الصحائف كلها فرغة، أصبح ليس أمامك إلا الأسماء والصفات أنت لا تعرفها، يبقى أوقعت نفسك في شدة وفي عنت. يقول الشيخ: وأما دعاء العبادة فيكون بأسماء الله الحسنى، وذلك إذا علمت أن الله غفور استغفرته، والاستغفار عبادة. وإذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما يغضبه، وتكلمت بما إذا سمعه منك رضي عنك، وهذه عباد. وعليه فدعاء الله تعالى بأسمائه يكون شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تتوسل بأسماء الله تعالى فيما تدعو الله به، ودعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. اكتب عندك في الهامش. وتقسيم الدعاء، وتقسيم الدعاء إلى قسمين، عبادة ومسألة بالأسماء، جاء الدليل عليه من كتاب الله عز وجل. والدليل على تقسيم الدعاء إلى عبادة ومسألة بالأسماء دل الدليل عليه من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يقول الشيخ في المقدمة، نعم، في ماذا؟ ما هو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن الايه؟ عن السيئات. هذا خبر من الله عز وجل، أخبر أنه يقبل التوبة، فلما أخبرنا بذلك دعانا إلى التوبة إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اسم من أسمائه عز وجل، فلما أعلمنا باسمه قريب أمرنا بدعائه. يقول الشيخ: ومن أجل منزلته هذه، منزلته هي الضمير عائد على إيه؟ الأسماء والصفات، انتبهوا الله يبارك فيكم. لذلك أنا دايما بركز وإحنا بنقرأ في أي كتاب على مسألة عود الضمائر، ليه؟ لأن ممكن تسرح وانت بتقرأ، وخبرك، وإذا اختل عندك عود الضمير فيختل الفهم، ودي مشكلة. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة وبالباطل طارة الناشئ عن الجهل أو التعصب طارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. خد بالك أخي الفاضل وركزوا معايا أخواننا في الكلام اللي جاي. الشيخ بيقول هنا: الخوض في باب الأسماء والصفات طار يكون بالحق وطار يكون بالباطل. طب عاوزين نميز، بحيث لما نتكلم بالإيه؟ بالحق. وإذا سمعنا الغير يتكلم بالباطل نعرفه ونحذره وننصحه، وإلا يعني يهجر ولا كرامة. يقول: وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من اثنين. اكتب عندك: والكلام في الأسماء والصفات بالباطل منشأه أمران اثنان. أول شيء الجهل، والأمر الثاني التعصب. نعم. والخوض في أسماء الله بالباطل له سببين: السبب الأول الجهل، والسبب الثاني التعصب. نعم يا فضل، انت عندك هنا العبارة، الشيء بقول ايه؟ ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طار وبالباطل طار. إحنا عاوزين الناس اللي يتكلموا بالباطل في أسماء والصفات، سبب الكلام بالباطل إيه؟ أنت عارف سبب كده إيه؟ بحيث نشوف إحنا متلبسين بوحدة ولا لأ. ما هو دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، في أي مادة علمية بندرسها حاول جاهدا اسقط الكلام على نفسك وما تشغلش بالك بغيرك، لأن أنا هنشغل بنفسي وأخونا ينشغل بنفسه والشيخ ينشغل بنفسه وخلاص استقامت الأمور. لكن أكون أنا يعني موحول في المخالفات وأترك نفسي وأسقط الكلام على غيري، ما هو ده شغل الهوى. فإحنا عشان حتى لا نقع في المحاذير الشرعية بنقول الكلام في الأسماء والصفات ده بالحق هنعرفه. طب الباطل، الباطل ده بينشأ من إيه؟ من حاجة تلاتة، جهل وتعصب. عاوزين نعرف إيه معنى الجهل وإيه معنى التعصب بس، واخد بالك؟ بحيث الإنسان فينا لا يتكلم إلا بعلم ولا يتبع إلا الحق. طيب يبقى إذن ما سبب الذي يؤدي إلى الكلام في الأسماء والصفات بالباطل؟ الجهل والإيه والتعصب. اكتب يا أخي الفرق. فمن كان لا يعلم الحق وتكلم فكلامه باطل ومنشأه الجهل. والجاهل أقرب إلى الاستقامة من المتعصب. والجاهل أقرب إلى الاستقامة من المتعصب. طيب المتعصب ضابطه أن يكون عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق. أن يكون عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق. وهضرب لك مثال حالا عشان نعرف التعصب الذي ذمه الشرع وحرمه. بنقول متعصب إيه؟ عرف الحق ومع ذلك أصر على القول المخالف للحق. مثال ذلك احنا بنتكلم فين؟ في الاسماء والصفات بس، لم نتوسع في امور العقيده، لا احنا ببحثنا الاسماء والصفات فقط، فالكلام هيكون منصب عليه، ولكن لك ان تعمم هذا الكلام في كل مساله من مسائل الشرع. يعني الجاهل بيخطا في الفقه، طب الخطا نشا من كلام بجهلي او كلام بتعصب؟ هو قال لك بس انا ماشي ورا الامام فلان غلط انا بغلط وراه صح انا ماشي وراه، لا ده تعصب مذموم مقيت. فهذا الرجل الذي متعصب علم الحق ومع ذلك أصر على قوله المخالف للحق. طب واحد يقول لك أنه تم ما جايز اللي مصر عليه هو الحق، لا احنا تعلمنا والكل يعلم ان الحق واحد ولا يتعدد، قولا واحدا. طب احفظوها هذكركم بها قدام ماشي خطوة خطوة. الحق واحد ولا يتعدد؟ طيب عندنا ربنا عز وجل وصف نفسه بصفة الاستواء في سبع مواضع في القرآن، واخد بالك؟ والاستواء في لغة العربي معناه معلوم، العلو والاستقرار والارتفاع، ده معناه في لغة العرب اللي ربنا خاطبنا به. طيب يبقى إذن الرحمن على العرش استوى إلى غير ذلك، يبقى سبحانه وتعالى على واستقر وارتفع على عرشه. طيب من فسر الاستواء بالاستيلاء أو قال كناية عن الهيمنة والسيطرة، نقول له لا، أنت جبت الكلام ده منين؟ لا تدل عليه لغة العرب، فإن أصر على قوله هو ده من بقى المتعصب، لأن احنا ألفاظ القرآن بتفسر بما دلت عليه لغة العرب. هات انت شاهد من لغة العربي على ان استوى بمعنى استولى، مش موجود. طيب يبقى لما يقولوا ان في المؤسسة الرسمية استوى بمعنى استولى، وده بيدرس بقى في الثانوي والاعداد والجامعة، والمنصفين يقول لك كناية عن القهر والسيطرة، طب جبتها منين؟ ما هو انت محكوم بان تلتزم بما دلت عليه لغة العرب. فلما أصروا علمنا يقينا أن القوم متعصبون وأصحاب هوى. يبقى المتعصب ضابطه يعلم الحق الذي دل عليه الدليل ومع ذلك يصر على قوله المخالف. واضح يا اخوانا؟ لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن هذا الذي عرف الحق وأصر على قوله المخالف للحق هذا تعصب ويأثم. لذلك طالب العلم بالذات في أشياء معينة إذا تحققت فيه عياذا بالله يكون متكبر وإن ادعى غير ذلك. منها إن عرض عليه الحق فلم يقبله متكبر. الأمر الثاني إذا أخطأ وصوب ولم يقبل الصواب متكبر. يبقى ضابط المتعصب يا أخوانا أنه يصر على قوله المخالف للحق. وضربنا مثال إيه اللي هو استوى بمعنى استولى. مثال آخر، قال الله عز وجل في التنزيل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه. فقام هؤلاء المبتدعة وقالوا اليد بمعنى القدرة أو النعمة والفضل. طيب من أين أتيتم بهذا؟ قال لك من لغة العرب. كذبت على لغة العرب، كذبت، لأن لغة العرب إن اشتملت من جملة معاني اليد القدرة والنعمة والفضل، ولكن الأصل عند إطلاقها تطلق على الجارحة يعني في كلام العرب تطلق على الجارح، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة وبدليل. كويس؟ قال لك من عندي قرينة ودليل. إيه هي؟ قال لك لو إحنا أثبتنا أن لله يد يبقى معناها شبهناه بخلقه. ومن قال أن هذا يلزم؟ من قال أن إحنا لو قلنا لله يد يبقى يد زي أيدينا؟ تعالى الله عن ذلك. من قال؟ من جبت الكلام ده منين؟ طيب خلاص لا ندخل معك في صفصطة، لأن دي شنشنة لا وزن لها ولا قيمة. تعال بقى في لغة العرب نحاكمك إليه باتفاق أهل المعرفة في لغة العرب أن لفظ يد إذا جاء مثنى لا يصرف إلا للجارح. وده السر في قوله تعالى لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. واضح يا اخوان؟ يستحيل ان تدل على الجارح على النعمه والفضل او القدره ابدا، بل تدل على الايه؟ على الجارحه. يبقى الشاهد يا اخوان حينما يعرض هذا الحق على رجل يقول بهذا القول ولا يقبله ولا يرجع الى الصواب لا شك انه متعصب. طب والعمل؟ خلاص الكلام معه خطا. وهذا هو الجدال والمراء والخصومة التي قال عنها البربهاري في شرح السنة: واحذر الجدال والخصومة والمراء فإنها تورث القدح والشك في القلب. ابعد عنه، لأن الحق واضح ليس فيه أي غموض ولا أي لبس. يبقى إذن كلام الشيخ هنا يقول: فمن كان عالما بالحق وصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وإما إن كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل. وهذا الجاهل أقرب إلى الاستقامة من الأول، فالجاهل أقرب إلى الاستقامة لأنه إذا كان مريدا للحق وعلم تجده قد استقام، وهذا بخلاف المتعصب. ولذلك تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في بعض أسماء الله وصفاته لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع، إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا. زي من ضرب هنا الشيخ في الشرح ذكر مثالين اثنين. المثال الأولاني الغزالي اللي هو أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 550 من الهجرة. هذا الإمام يا أخوانا قصته عجيبة. في بداية الطلب جنح للمتكلمين ثم دخل في أعماقهم ثم استبان له الضلال فأراد أن يرجع فما استطاع. واخد بالك؟ ولكنه رجع، ولكن رجوع غير سديد. المثال الثاني اللي جابه الشيخ العثيمين وهو الإمام أبو الحسن الأشعري ربيب أبي علي الجبائي. ربيب يعني ايه؟ ابن مراته. واخد بالك؟ ابي علي الجبائي. ظل هذا الامام ابو الحسن الاشعري ينافح عن مذهب المعتزله 40 سنة. انت متخيلها ديت؟ يعني 40 سنة ما فيش وراها دفاع الا عن الباطل. ولكن اللي حصل ايه يا اخوانا؟ هو لما بيدافع كان بيختلي بنفسه، فكان بيبدأ يطرح على نفسه بعض القضايا، فكان يجد ان العقل يعجز عن الجواب. كان بدأ يشك، العقل يعجز عن الجواب. وابو علي الجبائي كل كلامه عقل، اي حاجة يقول لك العقل بيقول كذا. طب والنص؟ قال لك اركن، خلينا في العقل. فأبو الحسن الأشعري بدأ يعرض على نفسه بعض المسائل، واخد بالك؟ فوجد إن العقل يحتار فيه، فبدأ يعيد النظر تاني، لحد ما حدثت بينه وبين أبي علي الجبائي مناظرة كانت دي بقى إيه زي ما يقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير. أحكيها لكم ممتعة. قعد في يوم معاه ابو الحسن الاشعري مع ابو علي الجبائي جوز امه، واخد بالك؟ واللي اتجوز امه يقول له يابا معايا يا اخوانا كده. قال له يا إمام، قال له نعم يا ابني، قال له ما تقول في ثلاثة إخوة، كافر شقي ومؤمن تقي وصغير لم يبلغ الحلم، التلاتة ماتوا، أخبرني عن منازلهم. كويس. فقال له أما المؤمن التقي فهو في الدرجات، وأما الفاجر الشقي فهو في الدركات. معروف الفرق ولا مش معروف؟ الحمد لله. قال له طب والواد الصغير؟ قال من أهل السلامة. ده كلام عقلي ما فيش عليه دليل. قال له طيب ماشي يا أستاذ أصبت، هل من الممكن أن يصل الصبي الصغير اللي هو من أهل السلامة أن يصل إلى درجات أخيه المؤمن التقي؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال لأنه لم يعمل مثل عمله. قال له كلام زي الفل. فإن قال الصبي الصغير أي رب لما لم ترفعني إلى درجة أخي، فيقول ده أبو الحسن الأشعري بيعرض على أبا علي الجبائي. قال له الصبي الصغير ما ممكن يعترض، ده كلام ده عقل ولا ده أدلة؟ يا كامل عقل. قال له من حقه فعل. فلو قال الصبي الصغير يا رب أنت لم تمهلني على وجه الأرض حتى أعمل بعمل أخي وأكون مثله، فقال له ربنا عز وجل راعيت مصلحتك ولم أبقيتك لفجرت. فقال له رأيك إيه يا مين في الجواب ده؟ قال له إيه وهو ده الصح. قال له طيب بس تعالى بقى، فلو قال الكافر يا رب لما لم تراعي مصلحتي وتقبضني وأنا صغير كما رعيت مصلحة هذا؟ وضحت؟ شوف أبو علي الجبائي قال له أمجنون أنت؟ قال لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني إيه؟ أنت عجزت ومذهبك باطل، ومن بعدها خلع مذهب الاعتزال. واضحة يا أخوانا ديت؟ فرجع الإمام أبو الحسن الأشعري وعلى المنبر وبيخطب الجمعة لابس جب، وقال أنا أنزع وأخلع نفسي من مذهب الاعتزال كما أخلع نفسي وأنزع هذه الجبة ثم طرحها وصنف المصنفات في مذهب أهل السنة والجماعة، وقال أرجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الثرى. السؤال بقى المحير، الجماعة اللي بيتمحكوا في الأشاعرة، لكم أول الشيخ أم ما مات عليه الشيخ؟ المفترض الإنصاف، ما مات عليه الشيخ. وسبحان الله يا أخوانا، وهذا للإنصاف ورحمة الله على أبي الحسن الأشعري وإمة السنة. لما رجع من مذهب الاعتزال كان الرجوع بتاعه مخدوش، انتقد عليه كثير من الأئمة بعض كلماته. لما؟ لأنه كما قال الشيخ الإسلام تيمية عن الغزالي قال بلع كلام الفلاسفة فلما أراد أن يتقيأ فما استطاع. واتبركوا، ودي دايما نهاية كل من يسلك غير طريق أهل السنة والجماعة. ومن أجل هذا إلزم الجادة مهما كنت قليل ومهما كنت غريب، فالعبرة بالنهاية وليست بالواقع. واضح يا أخوانا؟ دية المقدمة اللي ذكرها فضل يا أخوانا. نعم لا، ده التصنيف لهذا الذي سميته المعتزلي يبقى بننصفه، ده أسوأ من كده بكثير، خبرك أسوأ من هذا بكثير. ده أنا سمعته بأذني ورأيته بعين، هو كان أول مرة أسمع له، كان في 79 تبقى 81، وبعدها حكمت على رجل وانتهى الأمر. بيقول إيه؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال إيه؟ طب وبعدين اللي احنا نعرفه إيه؟ ها؟ أبد الأبدي. طب وبعدين ما عندناش غير أبد الأبدي. قال لك لا، ده هينزل أدم جديد وهكذا، هينزل أدم جديد يعني إيه؟ هتعادل الكرة تاني. عارف الكلام ده معناه إيه؟ تناسخ الأرواح. عارف معناه إيه؟ وحدة الوجود. بس هو بدأ بديت وكان هيثني، ولكن الله عز وجل أراحنا من شره. نعم، مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان، وحدة الوجود. أخونا بيسأل عن إيه معنى وحدة الوجود. أولا دي مش كفر، شوفوا الكفر يعني معناه إن الوجود كله هو ربنا. طب أمال عادل وكامل ومحمد وسعيد؟ لا، ده دولة ربنا بس في صورة شخص تانية، يعني ليس في الكون إلا الله. طب وبعدين؟ طب والحلال حرام؟ ما فيش حلال وحرام. ليه؟ لأن أصل كله ربنا. يبقى المرأة دي ربنا وأنا ربنا، تعالى الله عن ذلك. لذلك مرة من الطرائف مضحكة للغاية، واحد بيعلم واحد وحدة الوجود، قال له شوف بقى، شوف كل الناس ربنا، أنا ربنا وأنت ربنا والكلب ده ربنا، تعالى الله عن ذلك. ما هو ده اللي قاله الخبيث، واخد بالك؟ ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فقال له، بيقول له، قال له اسمع اللعنة، من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه؟ قال له، ومن الذي يحدثني؟ وضحت؟ عارف ما الكلمة دي؟ ترك المذهب الضل ورجع. زي مرة برضو من الطرائف، اتنين من الكفرفية، اتنين من طول التكفير، واخد بالك؟ دخلوا الكعبة يطوفوا حول الكعبة، فواحد بقول له اسمع، قال له نعم، قال لن يدخل الجنة من هؤلاء القوم إلا أنا وأنت، لأنهم بيكفروا الناس. قال له بقول لك إيه؟ قال له نعم، قال جنة عرضها السماوات والأرض، ليس لي إلا لي ولك؟ قال نعم، قال تركتها لك، ورجع إلى مذهب الحق. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى الشاهد إن الكلام في الأسماء والصفات لابد أن يكون بضوابط. إيه هي الضوابط دي؟ وبعيد لكم الكلام تاني هم. أي قاعدة الشيخ جابها هنجيب عليها دليل. أصبح ملناش عند الشيخ إلا كده، ولا لنا حاجة تانية عنده؟ الدليل خلاص. طيب القاعدة مشكلة عليه؟ مشكلة، مسكتش، لأن نصيحة من أخيك، إن لم تستوعب هذا الكتاب وتفهمه الفهم السديد كده اختل توحيدك في الأسماء والصفات. يعني معناها إيه؟ أصبح التوحيد الأسماء والصفات اللي هو من لوازم توحيد الألوهية والربوبية مختل عندك. يعني إيه؟ أنت كده على خطر عظيم. واضح يا إخوانا؟ كده انتهينا من المقدمة، نبدأ إن شاء الله اللقاء في